الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في القسم الرابع من ما لا من ما يؤكل وما لا يؤكل في الجوامد، وتعرض إلى محرمات الذبيحة أو الأربع عشر على ما عدها السيد الخوي رحمة الله عليه. قال في المسألة التالي 1693: تحرم الأعيان النجسة. هذه قلنا يعني إما الحرمة للأعيان النجسة أو محرمات الذبيحة أو للأشياء الضارة، فهذه من باب أعيان نجسة. حتى الأعيان المتنجسة أيضا يحرم أكلها، كالعذرة والقطع المبانة من الحيوان الحي، لأن هذه في حكم الميتة النجسة العين. وكذا يحرم الطين، هذا بعنوان مستقل، الطين بعنوان مستقل عدا طبعا هذا الاستثناء الوارد عندنا في طين قبر الحسين سلام الله عليه، أنه يجوز أكل منه بمقدار حمصة للاستشفاء بقصد الشفاء أو بقصد التبرك والبركة. وهذا لكن فيه بحث في الصغرى، الكبرى واضحة لكن بحث في الصغرى، ما هو الطين، طين القبر، هل هو من نفس القبر فقط هذا القدر المتيقن، أو مما يلي القبر ويصدق عرفا أنه من طين القبر، أو يمكن التوسع حتى إلى طين كربلاء. فهناك بحث. طبعا القدر المتيقن يقولون أنه من قرب القبر الذي يصدق عرفا أنه طين القبر، وأما إذا كان أبعد من ذلك فالاحتياط كما يقول السيد السيسين السيد الخوئي، الاحتياط أن يذيب ذلك الطين في ماء يستهلك ويشربه حتى لا يقع في مشكلة أكل الطين المحرم.
طيب شوية
أكله طيب عادي لا يجوز، محرم. نعم، هذا بخصوصه وردت الحرم.
في وقت المتقن فقط وفقط هو القبر إذا خطر
لثقة. نعم، وما يصدق عرفا يعني إذا كنت نعم يعني لا أقصد هذا من القدر الذي يصدق عليه أن تراب القبر، هذا واضح إذا يصدق. أما أنت إذا شككت هنا تأتي المشكلة، أما إذا يصدق عرفا يعني من بعيد عن القبر نصف متر افترض
لسه بيأكتر.
نعم، فهذا يقال أنه تراب القبر، يقال يعني عرفا يعني مسألة عرفا يقال أنه تراب القبر. تحرم الأعيان النجسة
الموجودة حين لنا مشكلة أكثر ما معلوم أنه من القبر.
نعم، هذه مسألة أخرى، كيف تحرز أنه هذا من تراب القبر؟ قال إذا لم تحرز تستهلكه في الماء وتشربه. وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمص من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء قدر قصد الشفاء، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار، تلك الأشياء لا يحرم أكلها، فقط المحرم هو الطين. طبعا الوارد في الرواية الطين، وكما تعرفون هو الطين التراب المخلوط بالماء، التراب المخلوط بالماء،
التراب يعني
والتراب يحتاطون احتياطا وجوبيا، يحتاطون احتياطا التراب والمدر، التراب والمدر. نعم، طب مرجعه إذا تضاعف الماء صار طين
بخصوص فقط فقط تربة الحسين.
نعم، سلام الله عليه. لا طبعا لا يجري على تربة النبي، وإن كان أشرف يقينا من الحسين سلام الله عليه، لكن هذا الكرامة خاصة بالإمام الحسين سلام الله عليه.
المعادن مثل
يعني الملك مثلا يعتبر معادن؟ نعم، لا حتى المعادن الأخرى تأكل النحاس، تأكل الحديد، تأكل هذا في أصلها ليس. نعم، إذا لم يأتي عليها عنوان آخر توجد ضررا بالغا أو نجسة أو هذا لا يأتي هذا الإشكال.
الأحجار
والحجر نفس الأحجار
مثلا
أي شيء، أي شيء إذا لم يترتب في أصله يحل أكله. يحرم السموم القاتل، هذا الذي قلنا من باب أنه تضر ضرر بليغ، وكل هذا وقال القاعدة وكل ما يضر الإنسان ضررا يعتد به، فالقتل من أكبر الضرر إذا مات الإنسان أو أدى به إلى عاهة كما يقولون نقص في أحد الأعضاء، تعطل السمع أو البصر أو لا أقل من ذلك، لكن كان ضررا بالغا. فهذه نقاش في الصورة في السجائر. نعم، إذا ثبت لشخص خاص، لاحظوا نحن دائما الشرع عندما يحرم يتكلم في الكليات، في الكليات، أما نحن شخص عادي قد الشيء تؤذيه أذى بليغ، فهذا نقول لماذا لا نقول بحرمة الشيء بالنسبة لهذا الشخص صارت حرم عليه بعنوان ثانوي، أما للنوع لا يحرم. نحن إذا أردنا أن نحرم شيء على النوع لابد أن يثبت أنه يضر ضرر بليغ على النوع، على كل النوع.
أثناء
أثبتوها هذا الأطباء.
يعني أقول هذا النقاش إذا ثبت أنه ضرر على كل النوع. على كل النوع ضررا بالغا
حتى على باكيت الدجاجين حاطين
صحيح هذا يعني
السرطان هذا مضرر بالغ.
نعم يعني اقول نحن النقاش في الصغرى هذا سيجر يعني قد انا اعتقد معك انا اصلا قد اعتقد معك في بعض الامور لكن نحن عندما نريد ان نرتب حكما شرعيا لابد ان نحرز موضوع الحكم.
لا شاجر يعني سيقول مثلا ما
أتبقى. لابد لانه ليس محرز حتى الآن ليس محرز. لاحظ الدخان له ضرر كل شيء كثير من الأشياء لها ضرر لكن له ضرر بليغ على النوع هذا لو ثبت إذا ثبت هذا يحرم يدخل في تلك الكلية ويحرم لكن لم يثبت حتى الآن. وبعضهم ينقض هذه القاعدة أن بعض لو كان ضرر بليغ كل إنسان تناول هذا السم كل إنسان يتناول السم سيموت. أما ليس هكذا في الدخان. كثير من الناس أنا أعرف بعض الناس وأنت تعرف بعض الناس دخن 80 سنة أو 70 سنة وبشكل عجيب ولم تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الإنسان ضررا يعتد به ومنه الأفيون هذه المخدرات. الأفيون طبعا نوع خفيف من المخدرات وإلا المخدرات لها أنواع ثقيلة وشديدة التي يتعاملونها مع عملات كيماوية يستخرجون من هذه أنواع المخدرات. الأفيون هو شكله الطبيعي تقريبا أو ما يعبر عنه بالترياك سواء كان نعم عادة يستخدم بالتدخين هذا في صورته العادية وإذا صار في صور أخرى يتعاملون مع معاملات أخرى يصبح ضرره أكبر وأشد ويعطى بإما حبوب أو حقن أو شيء.
شيخنا عندنا في البلد يعني باكستانية خصوصا
نعم
والهنود عندهم كل شيء أخضر هذا يضعه نعم ويخدرهم شوي حشيش يمكن أو شيء
قد يكون هذا القات
نعم.
على كل حال إذا كان هذا يدخل أنه يؤدي مجرد أنه نوع من التهدير يسبب هذا لا إشكال فيه لكن المقصود منه سيأتي إما الأخذ جرعة كبيرة من هذا الشيء أو اعتياد هذا الشيء سيؤدي إلى ضرر بالغ. هذا الشيء هو المحرم هذا الشيء. نعم يعني القات لا أدري يعني من ناحية الصغرى لا أدري فإذا يسبب هذه أنه الاعتياد عليه أو الكثرة منه يؤدي إلى ضرر بالغ
ليس عندنا مثلا قاية تقول لمن يسكر هو حرام
لا لا لا, لا, لا ما عندنا أنما كل ما يسكر حرام كل ما يسكر نجس عندنا أما كل ما يسكر ليس حرام فهذاك ليس حرام. في عندهم خلاف أنه نجس أو لا نعم أحد الحواس ليس مقصود من لا يعني أنه يزيد بالسمع أو البصر أو الذائقة هذا نعم الحواس الخمس وكل ما يضر الإنسان ضررا يعتد به ومنه الأفيون المعبر عنه بالترياك سواء كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أو من جهة المواظبة عليه وإن كان مقدار قليل المواظبة عليه ستضر فهذا يحرم. القسم الخامس في المائع هو غير الحيوان قسمه قسمين الجامد والمائع. المائع يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع. طبعا المسكر الذي يذهب العقل نهائي أما يوجب تخدير ماء نحن هذا الذي قلت ليس لم يثبت. المسكر الذي يذهب العقل نعم محرم سواء كان جامدا أو كان مائعا أو كان بأي صورة كان نعم. الإسكار الذي يذهب العقل يعني بمعنى لا يعي الإنسان ماذا يصنع لا يعني الإنسان أما الذي يخدر تخديرا ما هذا يعني لم يثبت أنه محرم. يقول سواء كان هذا خمر أو غيره حتى الجامد فتدخل فيه قد يكون بعض المخدرات تدخل في هذا ما يذهب العقل. والفقاع أتى بعنوانه في عندنا في الشريعة أنه محرم وإن لم يذهب العقل لذلك هو ليس هنا من باب الذكر الخاص بعد العام لا الفقاع بعنوانه وإن لم يكن مسكرا بالإسكار الموجود في الخمر لكنه حرام. والفقاع هو المعروف عندنا في بلادنا بالبيرة إذا في بلادنا نعم بالبيرة هو الشراب في غالبا متخذ من الشعير ويسبب شيء قريب من السكر كالنشوة، ما يعبر عنها النشوة. طبعا ليس كل شيء يسبب النشوة محرم، لكن هذا بخصوصه محرم. يعني حالة من الخفة، حالة من نعم نعم، يعني ليس قد يكون لا ليس انبساطا، يعني لا ما جربت. أما هذا ماء الشعير، يصرح السيد السيد غيره، هذا ماء الشعير الذي هو عصير الشعير في واقعه، هذا يستخدمون الأمراض الكلى وغيره، هذا ليس محرم. الفقاع ومتخذ من الشعير بطريقة خاصة، مخمر بطريقة خاصة، يؤدي إلى يصدق عليه الفقاع، عرفت كيف؟ أما مجرد هذا عصير الشعير، هذا ليس فيه إشكال. طبعا هناك عصير الشعير موضوع فيه مادة مسكرة، ذاك يحرم من باب تلك المادة.
نعم. المسكرة اللي بيننا كل ما يذهب العرق، حتى المخدر إذا خدرت يخدرت إنسان ذهب.
نعم الضرورة. نعم، هذا قد يعني يصدق عليه، لكن هذا من باب الضرورة.
لا، إذا ما كان الضرورة.
نعم.
إذا ما كان الضرورة. إذا نزل كأنه.
نعم. لا، هذا تخدير النوم، يعني هو الذين المفهوم منه، أنا خطر في بالي هذا الشيء، المفهوم منه ما يذهب العقل مع كون الإنسان في وعيه، لكن لا يعي ما يتصرف، لا يعي.
نفس الخمر يعني.
نعم، نعم، من نفس حالة الخمر. أما إذا هو نام أو فقد وعيه، بمعنى نام أو مثل حالات الأدوية في التخدير الجراحي أو حبوب النوم، هذا الظاهر ما فيه إشكال. الآن نتكلم في بعض الصور. نعم، وقال والفقاع والدم، هذا واضح، والعلقة. العلقة هي الدم المتحول من شيء آخر، المتحول من النطفة مثلا أو من البويضة أو من تلقيح البويضة، هذا ما يسمى بداية مراحل تكون الجنين. يقول حتى الدم في البيضة، بيضة الدجاج، هذا حرام، هذا حرام. الظاهر الحرمة شبه اتفاقية في الدم في البيضة، الظاهر شبه اتفاقية الحرمة، لكن النجاسة الكثير منهم يقول بطهارة الدم في البيضة، الطهارة غير الحرمة. ومنهم السيد السيستاني يقول أنه، أو الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول، وإن كان السيد الخوئي يقول بنجاستها.
ليش ما يدخل الخام في عيان النجاسة؟
نعم،
الخام ليش ما يدخل؟
هذا بعنوانه، لأنه ليس لأنه نجس، هذا نجس بدليل آخر، لأنه مسكر. نعم، لأنه بعنوانه، يعني فهنا صدق عليه العنوان، شيء صدق عليه. يقول وإن يقول والدم والعلقة وإن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره، المتنجسات، يعني كل ما تنجس يحرم أكله، الخبز المتنجس، البطاطا المتنجسة، كل ما تنجس بنجاسة يحرم أكله. الآن إذا وقعت نجاسة في شيء وهذا شيء كان جامدا، فيمكن أن نأخذ هذه النجاسة وما يكتنف هذه النجاسة، ما حول هذه النجاسة، والباقي أكل. أما إذا كان هذا سائلا وانتقلت سرت النجاسة إلى كل هذا، فهذا يلقى
ويرمى.
سائل مثل الحليب، مثل الزيت، لا، إذا كان هذا سيلان، هو يقول ثخينا، يعني غليظا فيه، بحيث أنه لا تنتقل النجاسة، فهذا يؤخذ الموضع ولا يحكم. أو الزيت، الزيت له مراحل في الشتاء، تراه أنه يجمد شيئا فشيء، ففي صورة الميعان نعم ينجز. أما إذا كان جامدا ولو بمقدار لا تنتقل، كحالة العسل تقريبا، حالة العسل، فهذا لا يحكم مباشرة إلا إذا بقي فترة طويلة فيه النجاسة وانتقلت إليه.
كثير من الأحيان جزاكم الله خطا الإنسان،
نعم،
يكون في شوية دم،
نعم،
بعض الأحيان، فهل تنجز كل
الباطن؟ لا تنجس،
لا، عندما طلعها يعني،
نعم،
كلها نجس تصير،
يعني إذا أنه هذه نفس الحالة تأتي عليها، إذا كان في حالة رشح هو وفي حالة سلان، هذا ما يعلم درجة، يعني احتياطا أنت تحكم بنجاستي، ولكن لا يعلم، لا يعلم أنها النجاسة تنتقل في كل مائع، كل مائع، إلا إذا كان هذا يعني رقيقا هذا المائع. يقال إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين، لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاق. وهذه المشكلة التي قلت عنها في قم كثيرة جدا نتيجة الجفاف، أنا جدا أعاني منها، وما يكنفها من الملاق ويحل الباقي إذا أخذنا. وإذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد، فهو كالجامد. ولا تسر النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها أو إذا لاقت بعضها بعض الأجزاء، بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته. الآن بالمناسبة يتكلم عن حكم بيع الدهن المتنجس. الدهن المتنجس هو المقصود منه الزيت، طبعا نحن نقول له زيت الدهن، يعني الزيت المتنجس الدهن، لأنه عندنا الدهن يقال لشيء خاص نحن فيه. نعم نعم، هذا الدهن يقول عندنا روايات أنه لا يجوز بيعه إلا للإسراج تحت السماء، يعني إذا لأن كانوا في السابق يوقدون هذه المصابيح بهذا الدهن، فإذا كان متنجس أنا أجوز أنا أبيعه لشخص يوقد هذا بهذا تحت السماء، أما إذا تحت السقف لا يجوز. نعم، يعني هم استفادوا منها أنه الحرمة التكليفية، أنه لا يجوز يعني بطلان ولا يجوز استعماله تحت السقف، ولكن بعضهم فهم الإرشاد أنه قد ينجس السقف، حتى في نجاسة السقف بعضهم يعني يعني يتكلم فيه أنه قد لا ينجس لأنه استحالة. لذلك السيد الخوري نعم نعم، لذلك أقول يعني هو لم يفهموا منها الحرمة التكليفية، أنا فهموا من إرشاد أنه ينجس السقف، لذلك لم يفتي بها. قال وإن كان الأولى، هذا مراعاة للرواية، الدهن المتنجس بملاقات النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط به الطهارة، والأولى الاقتصار في على الإصباح به تحت السماء وليس تحت الأسقف. نعم يعني لا أقصد هذه الفتوى، هذا الاستحباب بناء على الرواية أو مراعا الاحتياطات السابقة، العلماء السابقين الذين أفتوا أنه لا يجوز به للإصباح تحت السماء. أبوال البهائم، أبوال البهائم محرمة محرمة، وإن كان بعضها طاهر كالذي يؤكل لحمه بوله طاهر كما تعرفون بول الغنم وبول البقر وهذه، وغير ما كل اللحم هذا نجس واضح أنه، فكلها تحرم إلا بول الإبل للاستشفاء، فهذا إذا شرب شيئا من بول الإبل بقصد الاستشفاء فهذا يجوز. نعم لا، إذا لا كان مثلا لا ليس الاستشفاء هكذا للعطش أو كان هو للتسلي أو كان هذا لا يجوز، يعني كأنها في حالة خاصة تحرم الأبوال مما يؤكل لحمه، بل مما لا يؤكل لحمه، بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط وجوبا، فالفرق أن هذه على الأحوط وجوبا تلك فتوى عدا. نعم
الاستشفاء من أي مرض؟
لا أدري، يعني هناك ظاهر بعض الأمراض التي يصف لها الطب العربي خصوصا القديم هو بول الإبل لشفاء منها، قد يكون مرض قلة الحياء لأن هذا المعروف أن عنده غيرة، الإبل عنده غيرة شديدة جدا. وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الإنسان، فإنه يحل لبنه، حل مشكلة بعض الناس دون تفاصيل، فاللبن لبن الحيوانات المحللة الأكل حرام، بعضهم سأل هذا السؤال، أما المحرمة الأكل يحرم. نعم نعم بعضهم
يستخبر
بعضهم نعم لا أدري إذا يوجد رواية أو لا، فبعضهم يستشكل في يعني حليب الزوجة أو لبن الزوجة، وبعضهم كالسيد الخوي لا يستشكل فيه
أصلا،
نعم أصلا لا يستشكل فيه، أصلا يعتبره خارج، يعني قد يكون الذي فهم الحرمة من باب أنه غير مأكول اللحم، قد يكون لا أنا لا يعني حدث من عندي ما رجعت المسألة، والذي قال بالحلية من باب أنه أن هذا خارج تخصصا، الإنسان لا يصدق عليه أنه يعني عدم ملك، لا يصدق عليه أنه يصح مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، كما خرج تخصصا في الشعر في التذكية أو في لباس المصلي، لباس المصلي إذا كان عليه شعر إنسان يجوز الصلاة فيه بخلاف ما لا يأكل لحمه. هذه مسألة أيضا تكرارية لكن أذكرها من هذه الجهة، أنه نحن إذا عندنا لحم مشتبه بين مزكى وغير مزكى نجتنب عنه، أما إذا مشتبه نحن نعلم أنه مزكى لكن مشتبه بين لحم حلال وحرام فهنا يجوز أكله باعتبار القاعدة فيه الحل، أما القاعدة في التزكية هو عدم التزكية. فإذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مزكى أو لا، ولم يكن عليه يد مسلم تشعب، يعني لم يكن عندنا تلك الإمارات التي مرت الأمارات اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله، يعلم أنه مزكى حتما ولكن لا يعلم أنه لحم غنم أم لحم أرنب. بالمناسبة أيضا تعرض في هذه باعتبار الكلام في الأكل وما يجوز وما لا يجوز، أن الأكل من بيوت ما تضمنته الآية، الآية في سورة النور لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوت أبائكم وأمهاتكم وأخوانكم وأخواتكم، هذه الآية عدت أصناف يجوز الأكل من تلك البيوت. وفرق فقط هذه النقطة المهمة، فرق هذه عن غيرها من البيوت أن هذه لا يشترط أن أحصل الرضا حتى آكل. لا لا لا، يعني طبعا إذا هو لا يرضى حتما أي مكان لا يرضى شخص أنا أكل من مالي لا لا يجوز الأكل. أما ما في فرق هذه البيوت؟ هذه في صورة أني أشك أو ما عندي علم أنه يرضى، في بيت شخص أجنبي عني أنا لابد أن أعلم أنه يرضى أن آكل حتى يجوز أنا. أما بيت الأب والأخ والأخت والصديق ومن أمنك على المفاتيح وهذه الأشياء، هذا حتى لو لم يكن عندك علم لا تعلم أنه يرضى، إذا عندك علم أنه يرضى انتهى المسألة، إذا عندك علم أنه لا يرضى أيضا منتهي. أما إذا كنت لا تعلم لا بالنفي ولا بالإثبات يجوز لك الأكل، وإن كان السيد خوي قال يقتصر في صورة فقط الظن بأنه يريد الأكل، أما إذا شك يتوقف. يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم الآباء والأمهات والإخوان، طبعا بيت الأب يعني إذا كان منفصل وبيت الأم وهكذا،
لأن مثلا يعني صديقي يجي غرفتي يأكل بدون ما يعرف، أكيد أنا ما راح أقول له لا.
نعم، يعني إذا لا يعلم أنه يستطيع أن يأكل، لكن الصديق ليس مطلق الصديق، الصديق القريب
والاصدقاء.
نعم الأصدقاء يعني المفهوم العرفي من الصديق، ليس أي شخص التقيت معه مرة.
أنا أرجع من المراجع أعرف أنه إذا يعني كان الفحوى تصير.
نعم بالفحوى يجوز، يعني بالأولوية أنت عند بالفحوى أنت تعلم حتما أنه يرضى، فهذا خرج عن هذا المطلب. يقول الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأصدقاء والموكل المفوض إليه الأمر، من أمنك على بيته وسافر أعطاك حتى وإن لم تكن في هذه أحد هذه العناوين، وتلحق بهم الزوجة والولد، هذه ما ذكروا في الآية لكن هذا من باب الفحوى ألحقوها، أنه من باب أولى إذا كان من بيت الابن يحق لهم بيت الأب، فمن باب أولى الأب من بيت الولد ومن باب. وقد يكون لا هناك روايات دلت عليه، يعني أنا حتى لا يكون جزما بالمسألة. فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف، لكن ذكر هناك أيضا شيء مهم أنه آكل على النحو المتعارف، لا آكل بطريقة أفني له في كل ما في البيت بحيث أنه هذه خارج عن المتعارف، يعني هو ترك مثلا مؤونة لسنة فأنا آكل هذه المؤونة خلال أيام، أو ترك أكلات نفيسة أشياء نفيسة، فالمتعارف أن أكل من الأطعمة المتعارفة ما يوجد في الثلاجة وغيره، أما الذي خبأه في مكان خاص وعنده شيء نفيس ادخره لشيء خاص فهذا لا يجوز الأكل منه. فيجوز إلا إذا كنت أعلم، هذا شيء آخر. فيجوز الأكل من بيوت ما ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية، مع عدم العلم بل مع عدم الظن، لاحظوا ترقى سيد الخوي بها أيضا على الأحوط وجوبا، بل مع الشك، يعني لا يجوز لي مع الشك، ففي صورة واحدة طبعا لكن هذا مع الشك على الأحوط استحبابا. وقد يكون راجع إلى كلا الصورتين أنه الظن والشك، في صورة الظن والشك. فعلى كل حال يعني الصورة الواضحة التي لا يستشكل فيها السيد خوي أصلا لا احتياطا استحبابيا فيما لو أظن أنه راضي، أظن وما عندي علم لكن عندي ظن، فهذا يكفي. يقول أيضا بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ. إذا انقلبت الخل خمرا طهرت بالانقلاب بالاستحالة، وإن كانت عين نجاسة فطهرت طبعا وحلت، من باب أن الخل يجوز أكله، سواء كان هذا الانقلاب بعلاج أو لا بنفسه انقلبت، أنا وضعت فيها بعض المواد الكيماوية أو تعاملت معها بطريقة انقلبت أو كانت بنفسها، يقول على تفصيل قد مر في المطهرة. لا يحرم شيء من المربيات هذه يعني التي تغلى بالنار أو بالشمس، يقال له عندنا مربى، وفي بعض هذا المعقود أو المعقود، هذا التفاح عندما يصبح حتى الفارسي مربى يقول له، نعم مثل التفاح والنشمش وهذه الأشياء التي مع السكر يجعلون معها سكر وتغلى بالنار، وإن شم منها رائحة المسكر. لماذا أتى بهذه المسألة؟ لأن عصير العنبي إذا غلا يحرم ولا يقاس عليه باقي الأشياء، فقط العصير العنبي إذا غلا يحرم، ويحل كما مر معكم في النجاسات إذا ذهب ثلثاه بالنار على الفتوى المعروفة، وبغير النار حتى على فتوى سيد السيستاني. لا يحرم شيء من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر.
بس شيخنا هذا قادم،
نعم
هذا الكشمش،
نعم
اللي يوضع في الأكل هذا شو
نحطه؟ هذا يعني تعرضون له بشكل مفصل، أنه نحن الكشمش أو هذا يعني إذا علمنا أن فيه أولا عصير، وثم أن هذا العصير الذي في داخله غلا، إذا علمنا بذلك يحرم، أما مع الشك لا بأس فيه. والسيد السيستاني يقول من جهتنا هذا غير محرز، من جهة أصلا هو ما ليس له ماء، هو أصلا الكشمش هو الجاف من العنب، صحيح؟ فجاف صحيح، يعني الماء الماء هو ذهب، فعندما تضعه في الطبيخ يجتذب الماء من ذاك، هذا الماء لا ليس هو بحكم، فلا لا يعتبر عصير عنب، هذا لا يعتبر عصير عنب.
عنبي لازم يعني من
مادة، نعم نعصر ونأخذ العصير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه حتى لو دخل إلى، اعتبرنا أن هذا الماء هو عصير مثلا الكشمش أو عصير العنب، هذا لا يعلم أنه غلى، وإن قال غلى الطبيخ وهذا الكشمش بدأ يصعد وينزل فلا يعلم أن بداخله، بل يتلقى أكثر من ذلك، لو وقع حبات من العنب في قدر يغلي وكانت تغلي معه هذه الحبات، قال إذا لم نعلم أن الماء في داخل العنب غلى، ما لم نعلم، فإذا ما دام على الشك يحل الأكل.
ما
هو ما وجد يعني حسب مراجعتي ما وجد أحد يستشكل في هذه المسألة، ما أتذكر أنه حد. لا يحرم، قال العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نشى حرم، طبعا غلى بالنار أو بغير النار بمعاملة أو شيء أو بالشمس أو نشى، النشيش هو حالة قريب الغليان، حالة قريب الغليان، نعم، فهذا يحرم ولا يجوز أكله طبعا. وبعضهم يعني النجاسة منفصلة، بعضهم يقول أيضا ينجس حتى يذهب ثلثاه بالنار، لاحظوا يذهب الثلثاء بالنار، طبعا ثلثاء الحجم وليس ثلثاء الوزن، هذا السيس الثاني دقق في هذه النقطة، أنه نحن عندنا مثلا ثلاثة ألتار ذهب منه اللترين، وإن كان قد يكون المتبقي وزنه نفس وزن الأصلي، لكن حجما ذهب الثلثان، أرتم كيف أن المتبقي يكون عادة أثقل، أو ينقلب خلا طبعا بالانقلاب يا حل. المسألة هذه أيضا ذكرها في بالمناسبة أنه المضطر ابتداء علي النجاسات محرمة، لكن إذا اضطر اضطرارا سيؤدي إلى الهلكة، سيؤدي لك، فلا يجوز له تناول كل المحرمات، لكن بقدر ما يرفع الاضطرار، بقدر ما يبقي الحياة، ما يسد الرمق بمعنى آخر، بل قالوا يجب عليه، ليس فقط يجوز بل يجب عليه، في صورة واحدة لا يجب عليه، في صورة واحدة لا يجب عليه، لو كان هو عاديا يعني خارجا على إمام زمانه، هنا لا يجب عليه أن يتناول، بل قد يكون أنه يجب عليه أن لا يتناول حتى يموت، فيكون لأنه يجب من خرج قتل من خرج على الإمام، فهنا يكون هو عمل بهذا الوجوب، قتل نفسه. نعم نعم، بل بعضهم قال بالوجوب، نعم بعضهم قال بالوجوب، لا ليس تلك الآية بأدلة خاصة أنه يجب على
كل.
نعم ذاك شيء آخر، لا في صورة كونه عاديا وراجعا، يعني إذا تاب إذا تاب مثلا البافي. نعم البافي العادي نعم هو نعم
إذا تاب،
إذا تاب توبة حقيقية فهو رجع عن هذه، رجع عن هذه. الآن لا أدري أنه إذا يبقى حكمه مثلا أنه وجوب القتل أو لا، هذا يعني على غيره، أما على نفسه لا يجوز، لأنه هو يعلم نفسه أنه خرج عن كونه باغيا. نعم هذا هو في التطبيق شيء آخر. نعم. يعني في عصرنا، في عصر هذا يعني نادر. نعم يعني خرج، يعني حارب الإمام نعوذ بالله، أو وقف في وجه الإمام، عاد الإمام، هذا مقصود، ليس مجرد أنه خالف الإمام في الرأي أو في أنه كان يعني عدوا، صار عدوا للإمام. يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه، كما الروايات تقول أن الدنيا بمنزلة الميتة، فتعبير جدا دقيق للإمام علي سلام الله عليه، أن الدنيا بمنزلة الميتة، أو الإمام الحسن سلام الله عليه في وصيته المشهورة أن خذ منها بقدر ما يكفيك، يعني أنزلها منزلة الميتة، كيف أن الإنسان الميتة لا يأخذ منها إلا بقدر سد الرمق، وهذه من الدنيا لا يأخذ منها، وإن كان عنده قدرة على الأكثر لا يأخذ منها إلا بقدر، نعم بقدر يسد الرمق ويحفظ الحياة. يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي وهو الخارج على الإمام سلام الله عليه، أو باغي الصيد لهوا. باغي الصيد لهوا أنا فهمت منه أنه يعني طالب الصيد لهوا، يعني الذي خرج للصيد لكن ليس صيدا للعيش أو ليس صيدا للعمل، وإنما صيدا للهو والتنزه، هذا إذا اضطر لا يجوز له أن يأكل.
يجوز
خروج الصيد؟ نعم طبعا يجوز، لكن ترتب عليه بعض الأحكام، منها مثلا عدم الإفطار أو الإتمام، والعادي وهو قاطع الطريق أو السارق. العادي وقاطع الطريق أو السارق، ويجب عقلا في باغي الصيد والعادي. لاحظوا في باغي الصيد والعادي، يعني الذي خرج للصيد لهوا، باغي الصيد والعادي ترك الباغي، ارتكاب المحرم يجب عليهم ارتكاب المحرم من اي باب؟ من باب اقل القبيحين او اقل المفسدتين. يعني هو الذي ذهب للسرقة، ذهب للسرقة فهو في معصية ولا يجوز له تناول الميتة، لكن هناك لو ترك تناول الميتة سيموت هو، فهذا موته مفسدة اكبر من ما فعل، فالله عز وجل يأمره ويعاقبه، لأن هنا أوقع نفسه في، يعني هنا هذا من مصاديق، مصاديق ما يقال في الأصول، إذا قلتم الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، هذه من مصاديقها، من خرج لا ينافي الاختيار، يعني الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني كيف هو هنا مجبور يجب عليه أن يأكل من الميتة ويعاقب، هذا هو، لأن هذا هو اضطرار بسوء اختياره، بسوء اختياره ذهب إلى السرقة. نعم قال وهو قاطع الطريق والسارق، ويجب عقلا في باب الصيد والعاد ارتكاب المحرم من باب، يعني يأكل من الميتة مع أنه لا يجوز، يجب عليه أن يأكل من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب على ذلك. نعم وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا، حتى هنا يعني يجب أن يقتل نفسه بمعنى أنه لا يأكل ويترك نفسه حتى يموت، فلا نقول حتى بوجوب أن يرتكب أقل قبيحا. يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر، يعني هو يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر أو فيها خمر، أو حتى يجلس على تلك المائدة، طبعا وفيها خلاف، هذه مسألة خلافية. نعم نعم، يعني المسكر هو الأبرز فيه الخمر. يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والأكل باليمين وغسل اليد بعده والحمد تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى. هذا مستحبات كثيرة جدا فصل فيها السيد السيستاني، أما السيد الخوي اقتصر على هذا المقدار. ومنها أنه صاحب البيت يبدأ بالأكل وينتهي، يبتدئ أولا وينتهي آخرا، هو يغسل أولا ويغسل لا ينشف يديه قبل الأكل، ينشف بعد الأكل، يبتدئ بالأكل ثم يغسل من على يمينه، لأن في السابق كانوا أو حتى في بعض البلدان حتى يعني يأتون بشيء يغسلون وهم جالسين، فيغسل صاحب البيت ثم من على يمينه ينتهي إلى أن ينتهي المجلس، وفي نهاية الطعام كأنما من على اليسار. أن يصغر اللقم، أن يجيد المضغ، أن يأكل الفواكه بقشورها، أن
البرتقال
نعم لا التي تؤكل على أن يأكل ما يتناثر من المائدة، أن يأكل ما يتناثر من المائدة إلا إذا كان في برية فيتركه للطيور والحيوانات، أن لا يأكل اللحم، أن لا يأكل كل ما على اللحم من العظم، أن لا يأكل كل ما اللحم الذي موجود على العظم كما عندما يأكل اللحم يترك شيئا، لا باعتبار هذا فيه شيء شرعي فهذا ليس إسرافا. الإسراف إذا ما عندنا دليل شرعي، طبعا لا يترك شيء بمعنى من الفخذ يأكل، لا يعني لا ينظفه حتى لا يستطيع أي حيوان بعده أن يأكل. طبعا والغريب أن هذا في الرواية أن هذا يترك شيء للجن،
طعام الجن
نعم، أنه طعام الجن هذا الذي يبقى شيء نعم، الشيء المتبقي على العظم. وكثير أنه يبدأ بالملح ويختم بالملح، وأنه يأكل مما يليه، يسمي على كل لون من الطعام، نعم أن يأكل بيمينه، أن يأكل بيمينه. فهذا بعضهم فهمه، طبعا هناك عندنا استحباب أن لا يأكل بإصبعين، يأكل بأكثر، هذا قد يفهم منه، هذا قد
يسمي على كل،
يسمي على كل لون، بل بعضهم قال على كل لقمة.
ثبت في الماء،
نعم، يشرب أحسن الماء في النهار واقفا وفي الليل جالسا، يشربه مصا لا غبا، ثلاث أنفاس، يلعن قتلة الحسين بعد، يحمد الله ويلعن قتلة الحسين، والكثير من هذه المستحبات، والحمد لله رب العالمين. نعم،
الماء سوى تجارب علمية، أنا إذا تقول له مثلا كلمة حق الجزيئات مالته تشكل بطريقة يعني مشوشة أو شيء، يعني من القبيل إذا تقول له كلمة سلام مثلا تقول يعني تكلم وياه، يعني الجزيئات مالته تترتب، يشوفون تغير في الجزيئات مالته. وقال أن ترتب الجزيئات عندما تقول مثلا كلمة سلام أو كلمة مثلا شيء خير، كلمة خير يعني الصحة شيء أفضل مما تقول له حرب تشوش من الجزيئات.
نعم.
هذا من هذا الباب
يعني
بسم الله.
نعم، يعني نحن حتما ويقينا أن هذه الأشياء لها أثر تكوين ولها فيها مصلحة، المقدار المتيقن فيها مصلحة، لكن ما هي المصلحة هذا شيء آخر.